الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكما ذكرنا سابقا أنه واجب علينا لزاما أن نبين بعض الشخصيات التي ربما يظن بها الناس الخير فينخدع بتعاليمهم، وربما يضل بسبب هذه التعاليم البعيدة كل البعد عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسنتحدث اليوم عن ابن عربي بالتنكير، لأن هناك ابن العربي بالتعريف، وهذا ما لا نقصده. هو محمد بن علي الحاتمي الطائي المرسي، ولد بالأندلس سنة 560 هجرية، وتوفي سنة 638 هجرية. بدأ حياته بطلب العلم في مدينة إشبيلية، ثم سلك طريق التصوف فانقطع عن الدنيا واعتزل الناس ورحل للمشايخ للتصوف، ومن هنا بدأت مخالفته منهج النبي صلى الله عليه وسلم من عزلته عن الناس وترك الدنيا، وله مؤلفات كثيرة. وكان ممن دافع كثيرا عن عقيدة وحدة الوجود الشركية التي لا ترى فرق بين الخالق والمخلوق، بل كل موجود هو الخالق، حتى الخنزير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وسأذكر لك كلامه ومعتقداته، ثم أذكر لك بعد ذلك أقوال العلماء فيه، وبعد ذلك الحكم لك أنت. وطبعا الكلام على ضلالاته يطول، فسنذكر لك بعضها حتى لا نضيع الوقت بلا طائل. وإن الحكمة تقتضي منا ذلك، وتقتضي منا بيان بعض كبرى ضلالاته، لأن استقصاءها هدر للأوقات في أمر مفروغ من عند أهل التوحيد والسنة. فإن الأمر كما قال العلماء لا يذهب الزمان في مماشات الجهال، فإن ذلك لا آخر له. وحسبي هنا أن أسوق بعض الضلالات، فهي كافية في بيان حقيقة زيغ الرجل، وهو ابن عربي. ابن عربي هذا يرى فرعون مؤمنا، فرعون رمز الكفر والظلم والجبروت، ولقد ذكر الله عنه ما ادعاه من الألوهية لنفسه، حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. وكفره لا يحتاج إلى شيء، فإنه معلوم لدى العامة والخاصة من المسلمين. قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالآية صريحة في أن الله أهلكه بعذاب وبيل. وقال تعالى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأخبر الله أنه يعذب في قبره، وأن عذابه في الآخرة أشد من عذاب البرزخ. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما ابن عربي فيرى عكس ذلك تماما عافانا الله، حيث قال: قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام، والإسلام يجب ما قبله. وعن حكمه بإيمان فرعون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول شرك معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام، لم يسبق ابن عربي إليه فيما أعلم أحد من أهل القبلة، ولا من اليهود ولا من النصارى، بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. وهذا عند الخاصة والعامة أبين من أن يستدل عليه بدليل، فإنه لم يكفر أحد بالله ويدعي لنفسه الربوبية والإلهية مثل فرعون. ابن عربي يدعي الحلولية، ومن أخبث العقائد التي اعتقدها ابن عربي الحلولية، وهو أن الله حل في كل شيء، في الحيوانات والبشر والحجر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك تفرع عن هذا الاعتقاد أن من عبد الحجر فقد عبد الله، لأن الله حل في الحجر والعياذ بالله وعافانا الله. ويقول ابن عربي مبكتا نوحا عليه السلام، وهو نبي الله نوح يبكته في أمر قومه بترك عبادة الحجارة والأصنام، ما يلي: فقالوا في مكرهم وقالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، فإنهم إذا تركوهم، يعني تركوا عبادة الأوثان، جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء. فإنه للحق في كل موجود وجه، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. وقال ابن عربي أيضا: فما عبد غير الله في كل معبود، فالأدنى من تخيل فيه الألوهية، فلولا هذا التخيل ما عبد الحجر ولا غيره. فابن عربي يرى أن نوح عليه السلام قد مكر بقومه لما أمرهم بتوحيد الله وترك عبادة الأصنام، وأن من عبد الحجر فقد عبد الله، لأن الله حل في الأصنام والعياذ بالله. وعلى قول ابن عربي هذا لا يكون مشركو قريش كفار، بل كانوا موحدين مؤمنين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقوله إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها، هو من الشرك المعلوم بالاضطرار بين جميع الملل. فإن أهل الملل قاطبة متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك، وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى أن ابن عربي يرى أن أهل النار ينعمون في النار، وكلنا يعلم أن عذاب الكافرين في النار أبدي سرمدي، لأن خطيئة الشرك لا يكفرها شيء، والله عز وجل أخبر بذلك عن دوام عذابهم وتألمهم، فقال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، والله عز وجل يبدل جلود الكافرين في النار ليتجدد لهم العذاب. قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أما ابن عربي فيرى أن أهل النار ينعمون في النار وكأنها دار نعيم لا دار جحيم. يقول ابن عربي: وأما أهل النار فمآلهم إلى النعيم، ولكن في النار إذ لا بد لصورة النار بعد انتهاء مدة العقاب أن تكون بردا وسلاما على من فيها، وهذا نعيمهم، يعني أن النار تتحول إلى برد وسلام. فيقول: فنعيم أهل النار بعد استيفاء الحقوق نعيم خليل الله حين ألقي في النار، فإنه عليه السلام تعذب برؤيتها وبما تعود في علمه، وتقرر من أنها صورة تؤلم من جاورها من الحيوان، وما علم مراد الله فيها ومنها في حقه، يعني أنها ستكون عليه بردا وسلاما. فسبحان الله على ضلال هذا الرجل، حيث شبه ما أصاب إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام من ابتلاء بنار أوقدها بشر من عبدة الأصنام وأطفأها الله بما يصيب أهل الشرك والأوثان من نار العزيز الجبار التي لا يطفئها أحد. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. أما عن أقوال العلماء في ابن عربي فحدث ولا حرج، فقد ألف العلامة برهان الدين البقاعي كتابا في ذلك سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ونقل نقولات كثيرة من تكفير العلماء لابن عربي، وكذلك العلامة الفاسي المكي رحمه الله في العقد الثمين أقوال العلماء في تكفير ابن عربي، ولعلي هنا أورد بعض تلك النقولات لك لتسمعها ولتعرفها. نور الدين البكري الشافعي قال في مقالات ابن عربي: فصاحبها ألعن وأقبح من أن يتأول له ذلك، بل هو كاذب فاجر في القول والاعتقاد ظاهرا وباطنا، وإن كان قائلها لم يرد ظاهرها فهو مشرك بقوله ضال بجهله، لا يعذر في تأويله لتلك الألفاظ إلا أن يكون جاهلا بالأحكام جهلا تاما عاما، ولم يعذر في جهله بمعصيته لعدم مراجعته العلماء. وقال في العقد الثمين سراج الدين البلقيني: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ذكر لمولانا الشيخ سراج الدين البلقيني شيئا من كلام ابن عربي المشكل، وسأله عن ابن عربي فقال له: شيخنا البلقيني هو مشرك. أما عن تقي الدين السبكي فقال في ابن عربي: ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وأتباعه فهم ضلال جهال خارجون عن طريقة الإسلام فضلا عن العلماء. أما أبو زرعة العراقي فقال عن ابن عربي وكتبه: لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة على الكفر الصريح، وهو كتاب ابن عربي، على الكفر الصريح الذي لا يشك فيه، وكذلك فتوحات المكية، فإن صح صدور ذلك عنه واستمر إلى وفاته فهو مشرك مخلد في النار بلا شك. وقال العز ابن عبد السلام قال على ابن عربي: شيخ سوء وكذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. وقال ابن خلدون: ومن هؤلاء المتصوفة ابن عربي وابن سبعين وأتباعهم ممن سلك سبيلهم ودان بنحلتهم، ولهم تواليف كثيرة يتداولونها مشحونة من صريح الكفر ومستهجن البدع وتأويل الظواهر لذلك على أبعد الوجوه وأقبحها، مما يستغرب الناظر فيها من نسبتها إلى الملة أو عدها في الشريعة. قال الحافظ الذهبي: ومن أرضأ تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا شرك فيه فما في الدنيا شرك. وقال الحافظ المزي قال عن كلمات ابن عربي: ينبو عنه السمع ويقتضي الكفر، وبعض كلماته لا يمكن تأويلها. وقال زين الدين الكتاني الشافعي قال عن كلمات ابن عربي: ومن صدق المذكور في هذه الأمور أو بعضها مما هو كفر، ويأثم من سمعه ولم ينكره إذا كان مكلفا، وإن رضي به أشرك، والحالة هذه. وهنا نسوق قصة وحادثة ربما يكون فيها عبرة لمن يتبع كلام هؤلاء. قال الفاسي: وسمعت صاحبنا الحافظ الحجة القاضي شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الشافعي يقول: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى نلت منه لسوء مقالته، فلم يعجب هذا الكلام الرجل المنازع لي في أمره وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تنازعنا فيه ليتعب خاطري. فقلت لو ما للسلطان في هذا مدخل، تعال نتباهل. فقل أن تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. قال فقال لي بسم الله. قال فقلت له قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك، فقال ذلك. وقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك، وافترقنا. قال ثم اجتمعنا في بعض متنزهات مصر في ليلة مقمرة فقال لنا مر على رجلي شيء ناعم فانظروا، فنظرنا فقلنا ما رأينا شيء. قال ثم التمس بصره فلم ير شيئا، أي أنه أصابه العمى وأصابته المباهلة لأنه كان على خطأ. فالحاصل مما تقدم أن ابن عربي طود عظيم في الضلالة، فنسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.